الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، أي صلاة الظهر، فهذا هو الوقت الذي يشد فيه الحر. وفيه أن الصلاة تصلى في وقت شدة الحر، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ما مر معنا من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإبراد، صلاة الظهر، فإن المراد بالإبراد إبراد الجو بانكسار حر الشمس أو بانكسار الحر في الجو، والحر إذا انكسر في الجو لا ينكسر في الأرض، بل تبقى الأرض حارة. فكانوا يصلون مع شدة حرارة الأرض، وإن انكسر الحر باعتبار الجو، فليس المراد بالإمراد زوال الحر من الأرض، وإنما انكسار حر الجو. فهذا هو الجمع بين الحديثين: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وفيه أن الأصل هو تمكين الجبهة من الأرض من غير حائل، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يضعوا الحائل إلا عند الضرورة، لما لم يتمكن أحدهم من أن يضع جبهته على الأرض من غير حائل وضعوا حينئذ الحائل، وذلك أن الحر في تلك البلاد شديد. وقد ذكر العلامة القيم رحمه الله عليه أن الجباه ربما تشتوي من شدة الحر، أي إذا وضعت على الأرض من غير حائل. فالأصل في المصلي أنه يباشر جبهته الأرض وليجعل حائلا بين جبهته وبين الأرض، وضع الحائل من غير حاجة تدعو إلى ذلك خلاف السنة كما يدل عليه هذا الحديث، وهكذا في حديث عبد الله بن أنيس وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في شأن ليلة القدر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى نفسه في صبيحتها أي رؤيا منامية أنه يسجد بين ماء وطين، فشهد ذلك في ليلة 23 وفي ليلة 21 أي من سنة أخرى، وأثر الطين على جبهته وأنفه، ولم يقل الراوي على كور عمامته أو على ثوبه، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر الأرض بجبهته. فهذه السنة في حق المصلي أن يباشر الأرض بجبهته ولا يسجد على كور عمامته ولا على طرف ثوبه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يدل عليه هذا الحديث، فكان أحد يبسط ثوبه فيسجد عليه بسبب شدة الحر. واختلف العلماء في صحة الصلاة في حق من جعل حائلا متصلا به، كأن يسجد على كور عمامته أو على طرف ردائه، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى بطلان الصلاة، وذهب جمهور العلماء إلى صحتها. والصحيح والصحة مع الكراهة كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فإن القول ببطلان الصلاة يحتاج فيه إلى حجة ظاهرة، وليس هناك حجة ظاهرة تدل على البطلان. وستر عضو من أعضاء السجود لا تخرج المصلي عن كونه ساجدا، ولهذا إذا ستر المصلي قدميه بالنعال أو الخفاف أو الجوارب وصلى فإن صلاته صحيحة ولا يخرج عن مسمى السجود. وهكذا يصلي المصلي وهو ساتر لركبتيه ولم يخرج بهذا الستر عن كونه ساجدا. وهكذا إذا جعل حائلا على جبهته فإنه لا يخرج عن كونه ساجدا، فهو داخل في مسمى السجود لغة وعرفا وشرعا، فلا معنى لإبطال صلاته. وغاية ما تدل عليه الأدلة أن هذا الفعل خلاف السنة، أو أنه مما يكره، باعتبار أن الصحابة كانوا يتركون ذلك إلا إذا اشتد عليهم الحر، والأصل أنهم يتقون هذا الأمر إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة الشديدة، فكانوا حينئذ يبسط أحدهم ثوبه فيسجد عليه. وكان بعضهم يأخذ الحصبة كما جاء في حديث جابر عند أبي داود قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، قال فآخذ الحصبة أو قبضة من الحصبة بيدي أبردها ثم أضعها وأسجد عليها لشدة الحر. كان بعضهم في أثناء صلاته يأخذ قبضة من الحصبة يبقى يبردها حتى تبرد، من أجل أنه إذا سجد يضعها في الأرض وهي باردة فيستطيع أن يضع جبهته على الأرض. وهذا يدل على أن منهم من كان يضع جبهته على الأرض ولا يضع حائلا، ويحتال لحلالة الشمس بهذا الفعل من أجل أن يباشر جبهته الأرض، فكان بعضهم لا يسجد على طرف ثوبه ويفعل هذا الفعل من أجل أن يسجد على الأرض من غير حائل، فيأخذ قبضة من الحصبة ويبقيها في يده ويقوم بتبريدها، فإذا ما سجد وضعها في الأرض ثم سجد عليها. فهذا مما كان يفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. إلى هنا وننتقل للتوحيد.